بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 5 أسئلة من فضلك شيخ.
تفضل أخي.
سؤال أول، ما هي وسائل ثبات في زمن الفتن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل هناك أدعية لتيسير الزواج؟
هل هناك
أدعية لتيسير الزواج؟
نعم إن شاء الله.
والسؤال الرابع، فضل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات؟
نعم.
وأيضا فضل من صام لله يوما؟
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا، بارك
أهلا
الله.
وسهلا. أهلا وسهلا أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي مخالد.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك
يا شيخ. عندي سؤال، هل يجوز الصدقة أو دفعة البلاء على أهل الكتاب؟
إن شاء الله.
هذا جزاك الله خير.
أبشري أبشري. نعم. طيب، قبل ما أبدأ بالإجابة على سؤال الأخ عبد الله والأخت أم خالد، عندي سؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. يقول هناك مريض من 2 طبعا عنده شبه شلل نصفي، يقول بسبب خطأ طبيب، يقول بأنه ما صام رمضان العام الماضي والسنة هذه رمضان صامه. يقول ماذا عليه بالنسبة لرمضان العام الماضي، هل يقضيه أم ماذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، بالنسبة لفطرك لرمضان العام الماضي، هل كان بأمر الطبيب، بمعنى قيل لك بأنك ما تستطيع الصوم مستقبلا، أم أن هذا اجتهاد منك أو بسبب المرض؟ إذا قلت لي الأول بأن الأطباء قالوا لك أنت ما يمكن أن تصوم مستقبلا وأفطرت العام الماضي ثم هذه السنة قويت على الصيام ولله الحمد، ما عليك شيء، إنما عليك الإطعام فقط عن العام الماضي. إذا قلت لي لا، أنا مجرد مرض، أنا مريض وما استطعت الصيام وأنا متوقع بأني أصوم مستقبلا، إذن عليك قضاء هذا الشهر كاملا، الآن ذمتك مشغولة بقضاء هذا الشهر، تصومه مفرقا، والأفضل أن تصومه متتابعا، لكن إن لم تستطع تصومه مفرقا 30 يوما. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول ما هي وسائل الثبات في زمن الفتن؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي وسائل الثبات في زمن الفتن، طبعا لا بد للإنسان أن يخلص نيته وأن يصلح طويته وأن يعلق قلبه بالله عز وجل على الدوام والاستمرار. الأمر الثاني بارك الله فيك، طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي سبب من أسباب يعني الثبات في زمن الفتن، وهو قارب نجاة بإذن الله جل وعلا لمن طلب العلم على المنهاج السليم وأخذ العلم من أهله، فإن الله تعالى يوفق الإنسان وينجيه ويثبته أيضا على الإسلام وعلى الإيمان في زمن الفتن. المسألة الثالثة أخي الفاضل، اشتغال الإنسان بنفسه بخاصة نفسه، وهذه مسألة غاية في الأهمية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد بالنسبة للمسلم أن يشتغل بخاصة نفسه وأن يعتني بتكميل ذاته وأن يكثر من التأله والتنسك لله عز وجل. الأمر الآخر أخي الفاضل الدعاء، فالدعاء شأنه عظيم، ولذلك الإنسان يسأل الله تعالى الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر سؤاله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المسألة الأخرى أن يكثر الإنسان من العبادة والطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يكثر من الطاعة والعبادة، ويعتني بقراءة القرآن وكثرة الأذكار، ويحرص على أيضا أن يقرأ في تفسير القرآن ويقرأ في كلام أهل العلم. هذه تقريبا أهم الوسائل التي يعني تعين بإذن الله تعالى على الثبات في زمن الفتن. عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يسأل عن أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الاستغفار. عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات وقربة من القربات ومظهر من مظاهر محبته صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. بالنسبة لأفضل صيغة للعلماء كلام وبحث طويل فيها، ويظهر والله تعالى أعلم أن قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يظهر والله أعلم بأن من أفضل الصيغ كما اختار ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. وبالنسبة لبقية الصيغ مثلا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام مثلا إذا ذكر، لكن هذه الصيغة للتعبد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر، أو مثلا اللهم صل على محمد وتكتفي بذلك، لكن الصيغة الأولى هي الأفضل. أما الاستغفار فوردت صيغ كثيرة، ومما يدل على يعني فضل قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. ولذلك قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذا فيه فضل عظيم. وورد في حديث آخر إسناده منتقد: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وهذا في إسناده ضعف، لكن الأول هو الحديث الصحيح. وأيضا لو اكتفيت بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله هذه صيغة طيب، أو أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه، أو قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه مثلا، هذه الصيغ طيبة بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يسأل يقول: هل هناك أدعية لتيسير الزواج؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء خاص لتيسير الزواج ما أحفظ في حدود علمي واطلاعي حديث يعني دليل يعني دليل خاص في هذه المسألة، ما أحفظ في هذا شيء في حدود علمي واطلاعي، لكن الذي أحفظه الأدعية التي يعني العامة أو الدعاء الذي يخص الإنسان نفسه به ويسأل الله عز وجل. فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك الإنسان المحتاج إلى الزواج يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، يعني يقول: اللهم يسر زواجي، اللهم أن يسألك الزوجة الصالحة، اللهم يا رب يسرني للحصول على امرأة صالحة، اللهم وفقني يا رب لكل خير، اللهم اعصمني، اللهم احفظني. بهذه الطريقة بارك الله فيك. وأيضا الإنسان هناك أعمال يعني هي سبب من أسباب الخير مثل الصدقة، الصدقة هذه نعمة من نعم الله. الاستغفار اللي سألت عنه قبل قليل فالله جل وعلا قال على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، هذه أعمال مباركة. نفع الناس، يكون لك خدمة ما يسمى بالخدمة المجتمعية مثلا، النفع المتعدي مثلا، هذا كله. كثرة ذكر الله أيضا، الذكر عظيم، الذكر عظيم، ولذلك فضله كثير من أهل العلم على الدعاء. فلذلك تكثر من ذكر الله وقيام الليل. وأيضا يا عبد الله بارك الله فيك، تختار الأزمان والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل ما بين الأذان والإقامة، مثلا بعد عصر يوم الجمعة في حالة السجود. وكلما أظهرت الضعف والافتقار إلى الله عز وجل والانطراح على عتباته والتعرض له سبحانه وتعالى، تعرض لنفحاته، هذا يكون سبب بإذن الله عاجل لإجابة الله عز وجل لطلبك. عبد الله يسأل يقول: ما فضل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هذا هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لأمته، يستغفر لمن كان في عصره ولمن جاء بعده. والله جل وعلا ذكر المؤمنين كيف أنهم يستغفرون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، فقد ذكر الله جل وعلا المهاجرين وزكاهم وأثنى عليهم، وذكر الله جل وعلا الأنصار وزكاهم وأثنى عليهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك أخي الفاضل، هذا هدي الأنبياء، هذا هدي المرسلين. ففضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات يكون الإنسان فيه على خطى أنبياء الله ورسله. الأمر الثاني أن كل من استغفر لأخيه وكل الله جل وعلا على رأسه ملكا يقول: ولك بمثله، ولك بمثله. فإذا أنت استغفرت لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأحياء منهم والأموات، فلك على كل من استغفرت له مثل ما دعوت له واستغفرت له. ولذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هدي الأنبياء، وفيه فضل عظيم وثواب كبير، وفيه أيضا تربية للإنسان أن ينعتق من الذاتية وأن يخرج من الأنانية وأن يشعر بإخوانه المسلمين، وهذا يروض النفس ويهذب النفس ويجعل الإنسان دائما عرق الإحساس حي وهو يدعو لإخوانه المسلمين والمسلمات. عبد الله من الجزائر يسأل عن فضل من صام يوما في سبيل الله. عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن الصيام من أفضل العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعظم القربات. جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم إما يكون فريضة وإما يكون نافلة. صوم الفريضة صوم رمضان وقضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارات، هذا كله الصيام الواجب. النافلة صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم الاثنين والخميس، أو الأيام البيض الثلاثة، أو صوم ثلاث أيام من كل شهر، صوم عرفة، صوم عاشوراء مثلا، وصوم تسعة ذي الحجة، هذه يسمونها نوافل. صيام يوم واحد لا شك بأن فيه فضل عظيم وثواب كبير. وقد جاء في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خريفا. من أهل العلم من ذهب: من صام يوما في سبيل الله يعني مخلصا لله عز وجل، لأن سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته، وهذا لا يكون إلا بإخلاص النية. ومن أهل العلم من قال: من صام يوما في سبيل الله يعني وهو مجاهد في سبيل الله. ولذلك أخي الفاضل، صوم يوم هذا يعني فيه فضل كبير وثواب عظيم. والقاعدة عندنا أن الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بارك الله فيك. نعم. من؟ ما أسمع. يلا يلا. طيب أم خالد من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول هل يعني تجوز صدقة دفع البلاء مثلا إلى أهل الكتاب؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، أجمع العلماء على جواز دفع الصدقة العامة لغير المسلمين، فيجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلمين سواء من الكتابيين أو من غير الكتابيين، ولذلك باب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع. وأما بالنسبة للزكاة لا، مجال الزكاة ضيق، لأن الله تعالى تولى قسمتها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف. أما الصدقة فبابها واسع، بل إن الصدقة حتى على الحيوانات هذه مقبولة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا جاء من خلال قصة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قصة الرجل الذي سقى كلبا كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال الصحابة بعد ذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله شكر له وأدخله الجنة أو غفر له، قالوا أولنا في البهائم أجر يا رسول الله؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر. فأنت إذا أردت أن تتصدقي بنية دفع البلاء سواء تصدقت على مسلم أو غير مسلم هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا دائما بعد كل صلاة بقرأ ويرد، هل ده جائز أم لا؟
بعد كل صلاة؟
بعد الأذكار بكون جاهزة ويعني نشيطة بقرأ ويرد من القرآن، هل يجوز يعني توضيبي بعد كل صلاة؟
إن شاء الله.
بعد الأذكار. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان الشخص مبتلي ومريض والحمد لله يعني بيذكر الله كثير.
أيوه.
وبغيم الليل قبل الفجر بحيث يعني مبسوط ومرتاح يعني بحيث بسعادة، لو كان يتكلم يعني قالوا أنا مبسوط أو سعيد هل يكون ده من الرياء؟ ما بيتكلم بالعباد بس بيقول أنا بشعر براحة رغم أنه مبتلي، هل يكون ده من الرياء؟
يعني يتكلم مع الناس ها؟
مع الناس بس بيقول له أنا حاس أني مرتاح لأنه بذكر الله كثير وبغيم الليل، بس هو مبتلي لكن بحيث براحة يعني.
طيب
السؤال الثالث، إذا كان كنت مواظبة على 4 ركعات قبل العصر وانشغلت هل يجوز أقضيها؟
طيب.
والسؤال الرابع يا شيخ، إذا كان بقرأ سورة الكهف قبل يعني صلاة الظهر يوم الجمعة هل يجوز لي أقرأ منها وأصلي وأرجع تاني أكمل؟
طيب.
والذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير، إذا كان بقوله في الصباح 100 وفي المساء هل يجوز لي تاني أقول؟
طيب طيب
بإذن الله، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا طيب؟
مرحبا أبو محمد.
بارك.
خير ونعم.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الأول بالنسبة لصلاة السنة قبل يوم تصل في المسجد، يعني تسنن تحية المسجد مع سنة القبلية، هذه يعني جائز ولا لا؟ ولا يعني أول تحية المسجد بعدين ركعتين يعني السنة القبلية
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الوتر، إذا فات عني مثلا في الليل أقرأ أصلي صبح، يعني الصبح ساعة 8 ساعة 9 مثلا أصلي جاهز ولا لازم يكون ساعة 11؟
يعني أبو محمد أنت نسيت الوتر من الليل؟
مثلا راحت علي نوم وما نسيت، راحت علي نوم وما صليت.
طيب وتريد تقضي من الضحى ها؟
نعم نعم.
إن شاء الله. أبشر أبو محمد.
مثلا ضحى أصلي ساعة 8 9 يعني أبغى أطلع من البيت
إن شاء الله،
ومثلا الساعة 11 يمكن ما أحس المكان برا ولا شيء
إن شاء الله.
شو أفضل يعني؟
أبشر أبو محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول أنا بعد كل صلاة أقرأ شيء من القرآن، ورد من القرآن، تقول ما حكم ذلك؟ أخت أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن مشروعة، قراءة القرآن مشروعة، من أهل العلم من ذهب إلى يعني وجوبها، إلى وجوب قراءة القرآن وتعاهد قراءة القرآن، والجمهور على الاستحباب لأنها من الفضائل والأعمال الصالحة والمرغب فيها بالنسبة لقراءة القرآن. كونك أنت الآن تجعلين مثلا لك مثلا ورد بعد كل صلاة، ما في شيء، هذا الأصل على الأصل الجواز. فبعد الفجر تجلسين مثلا بعد الأذكار تقرأين لك جزء مثلا أو جزئين، وبعد الظهر كذلك ما دام تجدين وقت لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم علي من السعودية تقول: شخص مبتلى ومريض ويذكر الله كثيرا ويقوم الليل ويشعر بسعادة، تقول: هل لو أخبر الناس يكون هذا شيء من الرياء؟ أختي أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن الإنسان الذي يمنحه الله عز وجل سعادة وانشراح صدر وطمأنينة قلب، هذه نعمة من نعم الله، لأن الناس كل يعني جميع الناس على اختلاف أديانهم وأطيافهم وألوانهم ولغاتهم كلهم يبتغون السعادة. يمكن الشيء الوحيد الذي أجمع الناس على طلبه هو السعادة، فإذا رزق الله عبدا السعادة والراحة وانشراح الصدر ويجد روحه تفرح وقلبه مطمئن، هذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. والسبب في ذلك يظهر والله أعلم هو هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، لأن الأنس بالله هو من أعظم ما يسعى إليه الإنسان، خاصة في قيام الليل وكثرة ذكر الله. ذكر الله يعني الإنسان إذا أكثر من ذكر الله دل هذا على محبته لله، لأن المحب لمن المحب دائما يذكر حبيبه أو محبوبه. فلذلك العبد الذي يحب الله عز وجل يكثر من ذكره، يكثر من ذكره. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا وجد هذا لا يتحدث، لا يقول للناس أنا أشعر بهذه السعادة لأني قمت الليل وأذكر الله سبحانه وتعالى، لا ما ينبغي، لأن هذا سيكون نوع من أنواع الرياء، كأنه يخبر بعمله، وربما يحرم هذه اللذة وهذه الفرحة التي يجدها في قلبه وفي صدره. فالإنسان يستكتم هذا ويجعل هذا بينه وبين الله عز وجل. ولو قلت مثلا أنا والله أشعر بسعادة من دون ذكر العمل، قد تحسدين على هذا ويذهب وتذهب عنك السعادة. ممكن يحسدك شخص مثلا محروم من السعادة، ها، فتذهب عنك السعادة. فأنت أختي الفاضلة على الحالتين، الأولى لا تخبرين بعملك أنك تقومين الليل وتكثرين من ذكر الله، لأن هذا رياء. والحالة الثانية إذا أخبرت بأن أنت تشعرين بسعادة وليس لها سبب مادي يعني موجود مثلا الناس ممكن يحصرون عليه، هذا أيضا قد تحسدين عليه وتنطفئ هذه السعادة وتذهب عنك. ولذلك استكتمي هذا واجعليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أم علي تسأل عن 4 ركعات قبل العصر وتقول أنا مواظبة عليها، إذا مثلا نسيتها أو ما صليتها هل أقضيها؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للركعات 4 التي قبل صلاة العصر بعد الأذان، هذه محل خلاف عند أهل العلم من جهة سنيتها واستحبابها. وسبب ذلك الحديث الوارد فيها، من أهل العلم من يضعف الحديث يقول الحديث لا يصح، والراجح الصواب بأن الحديث صحيح، الحديث صحيح، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن العلماء ما ذكروها من السنن الرواتب. والقاعدة الشرعية أن السنن الرواتب هي التي تقضى وليست السنن المستحبة، فأنت إذا ما صليتيها ما تقضينها، بارك الله فيك. أم علي تقول أنا يعني يوم الجمعة قبل صلاة الظهر أقرأ سورة الكهف ويعني ما أكملها لدخول وقت الصلاة، فهل ممكن أكملها بعد ما أصلي الظهر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. من كان قد شرع في قراءة سورة الكهف ثم قطع القراءة صلاة مثلا أو شغل أو شيء، يبدأ ويعني يرجع فيكمل القراءة ولا يستأنف من جديد، لا يكمل القراءة، بارك الله فيك. أم علي تقول يعني أذكار الصباح فيها 100 مرة، أذكار الصباح والمساء 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تقول يعني هل يمكن أنني أقولها في غير أذكار الصباح والمساء؟ نعم يا أختي الفاضل، هذا من ذكر الله، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر قال هذا جمدان سبق المفردون، قال الصحابة يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك أختي الفاضلة ذكر الله ليس له زمان ولا مكان ولا حال ولا يعني وضع مثلا معين، تذكرين الله قائمة وقاعدة وعلى جنبك وأنت مستلقي. يقول جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وتقول عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحجب عن ذكر الله شيء أبدا، ومن ذكر الله هذا الذكر هذا أعظم الذكر، تأتي به 100 مرة 200 مرة 1000 مرة مثلا، هذا من أعظم الذكر أن تقولي لا إله إلا الله. أبو محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة القبلية ثانيا، أم السنة القبلية أولا ثم تحية المسجد ثانيا؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا. أخي الفاضل تحية المسجد هي التي تصلى عند دخول المسجد لمن أراد الجلوس، لمن أراد الجلوس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتسمى تحية لأنها بداية الدخول، أنت يا أبو محمد إذا دخلت المجلس فيه مثلا ناس ماذا تقول؟ أولا تقول السلام عليكم قبل أن تجلس، أليس كذلك؟ قبل ما تجلس تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدين تجلس أو تصافح مثلا. المسجد إذا دخلت ما تجلس وإنما تصلي ركعتين. المسجد الحرام بالنسبة لمن هو متلبس بإحرام تحية المسجد الحرام أنك تطوف ما تصلي ركعتين، هذا لمن لرايح عمرة أو حج وتلبس بنسك ما تصلي ركعتين، لا، لأن تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة. طيب أنت الآن بارك الله فيك إذا دخلت وهناك سنة قبلية، عندنا صلاتين فقط فيها سنة قبلية، الفجر والظهر، الفجر والظهر، ما في حاجة أنك تأتي بركعتين تحية المسجد ثم تأتي بركعتين السنة القبلية، وإنما يكفيك أن تصلي السنة القبلية. السنة القبلية هذه هي تكون تحية المسجد، هي تكون تحية المسجد، لأن المطلوب من المصلي إذا دخل المسجد أن يأتي بجنس صلاة، سواء سنة قبلية، صلاة مقضية، صلاة منذورة مثلا، واضح، صلاة فريضة قائمة مثلا تدخل فيها، فما في حاجة تجيب ركعتين تحية المسجد وبعدين السنة القبلية، لا، تصلي السنة القبلية وتكون هي أيضا تحية المسجد. بارك الله فيك، تفضل يا أم محمد. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا عندي استفسار بخصوص موضوع، يعني إذا إحنا رحنا مكة لعمرة تقريبا 5 أو 6 أيام بعدها يعني قلنا بنصير المدينة، إننا بنصير نصلي نص يوم وبعدها نرجع لمكة مرة ثانية، إحنا من الإمارات إيه؟ يعني يوم نرجع لمكة مرة ثانية هل يعني إننا نسوي عمرة، يعني هل لازم نحرم ونسوي عمرة إذا من المدينة لمكة؟
يعني تقصدين هل لازم يعني؟
إيه هل لازم يعني نسوي عمرة؟
إن شاء الله.
يعني إحنا أغراضنا وكل شيء يعني تمت في مكة.
إيه؟
قلنا نبي يعني نسير المدينة نصلي فيها نص يوم هالشكل ونرجع مرة ثانية.
إن شاء الله يا أم محمد.
هل يعني يلزمنا عمرة ولا ما يحتاج
واضح.
عمرة؟ وإذا سوينا عمرة عادي إذا كنا من الإمارات؟
أبشري واضح.
جزاكم الله خير.
مرحبا. أصبر. عندها سؤال ثاني. تفضل يا أم محمد.
عندي استفسار بخصوص العقيقة، يعني هل يجوز أن الواحد يعق عن نفسه، يعني إذا والده ما عقوا عنه هل يجوز يعق عن عمره يعني يوم يكبر يعني كبير؟
إن شاء الله.
حتى لو كان مثلا عمره 30 أو 20 أو
إن شاء الله يا محمد. واضح السؤال.
والعقيقة هل تكون يعني لازم في نفس البلد في الإمارات ولا عاد مثلا إذا سويناها في بلد ثاني مسلم مثلا؟
إن شاء الله.
إذا كان في فقراء محتاجين أو شيء.
إن شاء الله يا محمد.
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يوسف. يوسف أم يوسف.
أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية ويطول عمرك يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
دائما أنا بتصل عليكم، نختلف مع العيال ولا أتصل.
أي الله خير إن شاء الله.
الله يخليك. اختلفت معاهم، أنا طبعا أصلي في البيت، هم مرات بيمسيروا المسجد.
أيه.
تمام؟ اختلفنا أمس في إنه قلت لهم والله سبحان الله، الله يبعد منكم الشر عشان السكر هناك. قمت لقيت الناس يصلوا الصبح. قلت لهم حصلت السنة هنا، قالوا ماما الصبح قاموا الإقامة ما في سنة. اختلفنا، لا يا أولادي لازم حتى لو أنت قمت الساعة 8 9 لازم تصلي السنة وبعدين تصلي الصبح خطأ. لا يا ماما اختلفنا، قالوا لي خلاص أنت ما يا ماما لا تبجع راسنا، أنت مش الشيخ كل يوم بتسمع البرنامج؟ أيوة اتصلي حق الشيخ ونحن كلنا نسمع. ها يا أخويا خبر العيال وريني هم الصح ولا أنا الصح؟
الله يا يوسف أبشري أبشري.
الله يطول عمرك يجزيك خير فينا.
جزاك الله خير.
الله يطول عمرك يا رب.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضلي أم خلدون.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال.
تفضل أختي.
عندي الوالد يعني شوية مريض وعنده نسيان يعني بالبيت، ومن ناحية الصلاة يعني أخواني يقومون بالصلاة كل وقت، بس هو مدى يعني يركز على صلاته في الصلاة، يعني عنده حركات مرات يحكي، فأخواني يعني يعصبون ويعلموا على الصلاة وما جاء يعني يستجيب لهم، وإحنا يعني المسجد يم بيتنا فيعوفون صلاة المسجد في سبيل يصلون، وهو هسه يعني مدى أبد ما يزي يركز على صلاته.
أي وكم عمره كم عمره يا أم خلدون؟
يعني تقريبا مثل 80 سنة.
اي لكن مع زهايمر؟
هو يعني الدكاتره يعني يقولون يعني عنده زهايمر، بس مو ذاك يعني مثل احنا اهل البيت يعني يتذكرنا او احد يجي علينا من امامي يتذكرهم يعرفهم. بس من ناحيه الصلاه يعني حتى من كان يعني شويه صحته زينه يعني الصلاه شويه عنده
خطأ. نعم نعم عنده تقصير.
بعد اخواني يعني من هاي الناحية حيل يعني يقول يعني خاف إن الله يحاسبنا.
نعم.
هم ما مقصرين يعني ويا من ناحية مداراته وعارفين صلاتهم بالمسجد وقاعدين يعني ويا بالبيت.
إن شاء الله يم خلدون أبشري.
أشكرك.
مرحبا أختي. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحال شو أخبارك؟ الله يسلمك يا رب.
مرحبا أبو علي.
الله يحفظك. شيخ سؤال، إذا عم نصلي صلاة المغرب أو العشاء والإمام مر بسورة فيها ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثل سورة الفتح مثلا، أو مثل يا أيها الذين آمنوا، أو أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لازم نحن نصلي ولا عادي إذا ما صلينا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
إن شاء الله يا أبو علي.
بارك الله في شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو محمد من أبو ظبي يقول بالنسبة لي، يقول إذا نمت عن صلاة الوتر كيف أقضيها في النهار؟ أبو محمد بارك الله فيك، إذا كنت مواظبا على صلاة الوتر ثم نمت عنها أو نسيتها مثلا تقضيها في وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيدرم، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة ربع ساعة، هذا كل وقت تصلي فيه صلاة الضحى، وتقضي أيضا الوتر من الليل لكن تقضي شفع وليس وتر، ما تقضي وتر وإنما تقضي شفع. يعني مثلا كم تصلي أنت في الليل؟ تقول لي والله أصلي 3 ركعات مثلا، خليها 4 ركعات صليها 4 ركعات، تقول 5 ركعات صليها 6 ركعات، وهكذا بارك الله فيك. أم محمد من الفجيرة تقول إذا رحنا مثلا مكة نحن عائلة ومكثنا 6 أيام وزرنا المدينة نصف يوم تقريبا وحابين نرجع، لأن إذا رجعنا أغراضنا في مكة تقول خليناها، ممكن لازم نجيب عمرة مثلا؟ تقول لازم نجيب عمرة. أم محمد بارك الله فيك، من جهة اللزوم لا ما يلزم، ما يجب عليكم أن تأتوا بعمرة، لكن من حيث الرغبة والخير طيب أنكم تأتون بعمرة، لكن هل يجب عليكم وجوبا؟ الجواب لا، ما يجب في قول جماهير أهل العلم، ولكن يعني يستحب لكم والأفضل أنكم تأتون بعمرة لأنكم تجاوزتوا الميقات، فأنتم الآن تجاوزتوا الميقات وسرتم المدينة، من المدينة تحرمون من ميقات أهل المدينة الذي هو أبيار علي ذي الحليفة، وتأتون بعمرة أخرى بارك الله فيكم، والحمد لله سير أتيتم بعمرة في سفر جديد مرة ثانية بارك الله فيك. أم محمد بن فجيرة تقول يعني بالنسبة للإنسان هل يجوز أن يعق عن نفسه ولو كان كبيرا يعني عمره 30 أو شيء لأن أهله ما سووا له عقيقة، وأيضا هل يجوز ذبح هذه العقيقة خارج الدولة في بلد مثلا فيه فقراء؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والده، والمطالب بها الوالد الأب، يعني الأب هو الذي يعق عن ابنه الأب، أما الابن ما يعق عن نفسه، لكن الفقهاء يقول لو أحب أن يعق عن نفسه عق عن نفسه، هذا على قول من يذهب بأن العقيقة تبقى، وبعض العلماء يقولون العقيقة تنتهي ببلوغ الإنسان، فإذا بلغ الذكر وبلغت الأنثى خلاص لا عقيقة بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال الغلام هو الذي لم يبلغ، هذا قول. القول الثاني قالوا لا تبقى العقيق، يعني لو مثلا كان الأب فقير أو مثلا نسي وكبر الولد تجاوز مثلا يعني سن البلوغ بزيادة 20-30 قالوا يعق، إذا حبيت تعقين عن نفسك طيب بارك الله فيك، ولا يشترط العقيقة أن تكون في نفس البلد، يجوز إخراجها إلى بلد آخر وتوزيع على الفقراء والمساكين وتكون صدقة للإنسان بحول الله. أم يوسف من الشارقة تقول اختلفت أنا وأولادي في سنة الفجر القبلية إذا فات الإنسان صلاة الصبح هل يقضيها مع صلاة الصبح مثلا أم لا؟ أم يوسف بارك الله فيك وبارك الله في أولادك، أنتم ما تختلفون، أنتم تذاكرون، وهذه مذاكرة العلم بارك الله فيك، وتشكرين على ذلك أنت وأولادك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في الذرية وأن يصلح لك النية، وهذه نعمة من نعم الله، يصير حوار ومذاكرة بين أهل البيت بين الوالدين وبين الأولاد وبين الإخوة لابتغاء يعني الوصول إلى المعلومة الصحيحة إلى العلم، هذه نعمة من نعم الله ويؤجر الإنسان على ذلك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لسنة الفجر القبلية من السنن الرواتب التي تقضى إذا فاتت، يعني تقضى إذا نسيها الإنسان أو غفل أو فاتته صلاة الفجر، مع أيضا يقضي يصلي السنة القبلية أولا ثم يصلي الفجر ثانيا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد بلغ بهم الجهد والمشقة مبلغ عظيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أيقظنا على الصلاة من شدة يعني التعب والإرهاق الذي واجهوه، فنام بلال مسكين رضي الله عنه، فحتى أيقظهم حر الشمس، يعني ما استيقظ الصحابة إلا والشمس قد ظهرت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال ما هذا يا بلال؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة ارحلوا عن هذا المكان فإنه حضرنا فيه شيطان، ثم أمر الصحابة أن يتوضعوا، ثم أذن بلال، ثم صلوا السنة القبلية سنة الفجر القبلية، ثم بعد ذلك صلوا صلاة الصبح. على هذا تكونين أنت يا أم يوسف يعني قد قلت الصواب في هذه المسألة بارك الله فيك، وحق على كل ولد من أولادك أن يقبل رأسك الآن لأنك أنت قلت الصواب ولله الحمد، وأكيد هذا يعني من متابعة البرنامج أو غيرها من البرامج الطيبة بارك الله فيك. أم خلدون من العراق بارك الله فيها تسأل تقول والدها مريض وكبير في السن في 80 تقريبا من العمر، عنده نسيان خاصة في مسائل الصلاة ما يركز، تقول الوالد حتى في أيام صحته عنده تفريط شوي، تقول إخواني يعني مهتمين للوالد اهتمام كبير لدرجة أنهم يصلون به في البيت وتركوا صلاة الجماعة اهتماما بالوالد، تسأل تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم خلدون من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعل والدك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم له بخير. بالنسبة لإخوانك بارك الله فيهم، يشكرون على هذا البر وعلى هذا الإحسان وعلى هذا الحرص على أبيهم أن يكون من أهل الصلاة، خاصة وأنه في هذا العمر. لكن أخت الفاضل، أقول لإخوانك لا يجوز لهم أن يتركوا صلاة الجماعة في المسجد لهذا الغرض، ما يجوز. صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الذكور البالغين، فالله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا ليس من الأعذار التي يسوى، التي يرخص للإنسان فيها ترك الجماعة. فقولي لإخوانك يصلون في المسجد جماعة، طيب هل يهملون والدهم؟ الجواب لا، ممكن يوفقون بين هذا وهذا، يصلون الجماعة في المسجد، وإذا رجعوا صلوا بأبيهم، فتكون فريضة الحمد لله أدوها وأدوا الواجب، والحمد لله يصلون بأبيهم نافلة وله فريضة، فيجمعون بين الحسنيين وينالون الفضيلتين، والحمد لله يرضون الله أولا وكذلك يبرون والدهم ثانيا ويحسنون إليه. قولي لهم هذا الكلام بارك الله فيك. بالنسبة للوالد يحتاج إلى ملاينة، يحتاج إلى يعني مداراة، ويحتاج إلى تلطف، خاصة في مثل هذا السن، مسكين ما تعود، يمكن كان عنده تفريط في أول حياته، بخلاف بعض الناس اللي سبحان الله العظيم إذا كان حريص على الصلاة في أول حياته حتى لو أصاب الزهايمر تجده يأذن ويقيم وهو غير مكلف، فاقد لعقله. لماذا؟ لأن تعود على العبادة والطاعة، وتجد يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى، وربما يقرأ القرآن. وهذه رسالة لكل إنسان أن يتقي الله عز وجل في حال الصحة، لأن الله جل وعلا يعافيه في حال الشدة وفي حال يعني لما يحصل عنده مثل هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما أخت الفاضلة، أخوانك إن شاء الله على أجر وأنت على أجر، لكن الوالد يحتاج إلى معاملة خاصة للأحوال المرضية التي عنده، لكن أخوانك لابد أن يحضروا صلاة الجماعة في المسجد. طيب، أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول: إذا صلى مثلا صلينا خلف الإمام المغرب والعشاء، ثم جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لو قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي مثلا، يقول هل نصلي عليه وجوبا مثلا؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة وطاعة وقرب إلى الله جل وعلا. والراجح من أقوال أهل العلم أن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على من سمع ذلك أن يصلي عليه في المرة الأولى، هذا وجوبا، وبعد ذلك يكون استحبابا. وأما في الصلاة فإن في الصلاة شغل، ولذلك الإنسان إذا مر عليه اسم النبي عليه الصلاة والسلام أو الأمر بالصلاة عليه ما يصلي بلسانه، وإنما يصلي بقلبه، بحيث يمر ذلك على قلبه إمرارا، والمعنى أن يتذكر كأن قلبه يتحدث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القلب له قول وله فعل أيضا، أعمال القلوب، فتتذكر. أما أن تتلفظ بلسانك فهذا لم يثبت فيه شيء، مع يعني حرص الصحابة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يصلون عليه أثناء الصلاة، لكن تمر هذا على قلبك بارك الله فيك. خارج الصلاة نعم تكثر من الصلاة عليه. فضل يا محمد.
الله يعافيك يا شيخ، نحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ عندي سؤال واحد، اللي يحلق شنبه ولحيته،
إيه،
هل يجوز أن يتأمم يصير إمام الصلاة، وهل هذا متشبه بالنساء؟
طيب يا محمد،
يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أخي. فضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
الأسبوع الفات كنا في الشمالية، إحنا من أبو ظبي للشمالية، وصلنا خورفكان ويا المغرب، دخلت المسجد أنا كان ركعتي الثانية، يعني يوم دخلت على الصلاة كان يصلي الشيخ ويقرأ سورة، سورة النصر، فأنا كبرت وقريت الفاتحة ويقرأ يعني سورة، أنا قريت الفاتحة يعني في قلب في لساني يعني. وهل هالي عملت وكملت الصلاة معه وبعدين كملت الناقص، هل ها عملي صح كان ولا أكبر وأقف لا أقرأ الفاتحة يعني؟
شالم عبد الله.
الثاني سؤال الثاني الله يحفظك، صليني أبو عبد الله اتفقنا معاه نصلي قصر ركعتين العشاء.
إيه.
أكون ما صليت سنة المغرب، صليت سنة ركعتين العشاء. ونحن وإحنا يعني يمكن ما ندري هل بنجي أبو ظبي ساعة واحدة اثنتين، صلينا قصر وصلنا الشارجة كان يكبر العشاء. قلت لي روح المسجد، خلينا نروح، قال إحنا صلينا صلاة العشاء ركعتين. بعد كيف نروح؟ بسأل الشيخ. سؤال الثالث عفوا زيادتي، أحيانا لما نقول شيء نقول وادين، أنا سمعت نفسي وادين بعد يقولون لا قدر الله، يعني لا قدر الله يصير شيء، هل هذا الشيء داخلي ما مقتنعة هاي الشيء اللي أقول لا قدر الله يصير؟ الله بيقدر، إذا بيصير بيصير. هل بلساني لما نقول لا قدر الله هذه أبي تشرح لي يعني؟
شاء الله أبشر يا عبد الله.
يعطيك ويعطي ذريتك العافية.
مرحبا مرحبا عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أول شيء أحبك في الله يا شيخ. ثاني شيء ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله تعلمنا منك وايد وايد.
الحمد لله جزاك الله خير.
إنزين السؤال، صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الضحى تبدأ عقب صلاة الضحى يعني يجي يقول اللهم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الرحيم 100 مرة؟
إن شاء الله.
على جلوسه يعني عقب الصلاة.
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب طيب نعم محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز إمامة الذي يحلق شنبه ولحيته مثلا، وهل هذا جائز؟ أخوي محمد من السعودية بارك الله فيك، لا شك بأن قص الشارب من سنن الفطرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفطرة 5 وفي لفظ الفطرة 10، وذكر منها قص الشارب. واختلف العلماء هل الشارب يحلق أم أنه يقص مثلا الإطار الذي إلى جهة الشفة العليا. قولا جماهير أهل العلم قالوا بأن الشارب يقص ويحف من جهة الإطار الذي هو من جهة الشفة العليا، وذهبوا إلى أنه من حلقه بحيث استأصله استئصالا كاملا قالوا لا حرج في ذلك، وقال بهذا جمع من أهل العلم. خالفهم في ذلك بعض العلماء وقالوا بأنه مثله، قالوا بأنه مثله، والذي يظهر بأن الأمر واسع، لأن جاء في لفظ إنهاك الشوارب، والإنهاك هذه لفظة يفهم منها أيضا الحلق، استئصال الشارب، استئصال الشارب، هذا من سنن الفطرة، هذا من سنن الفطرة. أما اللحية فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي أن أعفي هذه، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، وقد جاء الأمر بألفاظ متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب أهل العلم إلى وجوب إعفاء اللحية، لكن اختلفوا في تشذيبها وتهذيبها وأخذ ما زاد عن القبضة، وهل هذا نسك أو أنه عام، اختلفوا في ذلك. أما بالنسبة للصلاة فصحيحة خلف من يعني صلى إماما وهو حالق للحيته ولشاربه، الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يتقدم من هو مكتمل السنة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ما أعتقد يا أخي الفاضل أن مثلا الجهة الشرعية يعني تولي الإمام رجلا يعني سمته مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قلت لي لا نحن نصلي جماعة مثلا أصحاب في استراحة في مثلا كذا، ممكن. عموما من الصلاة صحيحة، لكن لا يتقدم، وإنما يقدم من هو يعني أكمل هديا من حيث الاتباع، إلا أن يكون هذا الرجل هو أقرأ القوم، ما أحد يعني يحفظ القرآن أو يجود القرآن إلا هو، نعم يتقدم بالناس. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني ذهبنا إلى خورفكان الأسبوع الماضي، دخلت صلاة المغرب في الركعة الثانية، الإمام في سورة العصر يقرأ، تقول أنا قرأت الفاتحة، تقول بعدين كملت يعني بالنسبة كملت الفاتحة، و يعني هل عملي هذا صحيح؟ الإمام يقرأ وأنا أقرأ الفاتحة؟ أختم عبد الله، الجواب نعم، عملك صحيح ولله الحمد والمن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. وأهم شيء أن تتابع الإمام في الركوع، يعني بمعنى أنك الآن أنت هو يقرأ سورة والعصر، سورة العصر قصيرة، سورة الفاتحة أطول من العصر بالنسبة لسورة العصر، فإذا ركع تقطعين الفاتحة وتركعين معه. أما إذا ما قطعت الفاتحة وركع ورفع وأنت ما ركعتي، لا، هنا في مشكلة، وأعتقد أنك ما قصدت هذا، وإنما أنت تابعت الإمام وركعت معه، ما عليك شيء ولله الحمد والمن. أم عبد الله تسأل تقول: يعني نحن صلينا العشاء قصرا في السفر، ولما سافرنا من خورفكان وصلنا الشارقة والمساجد يصلون العشاء، فطلبت من زوجي أن يصلي، قال لي: لا، نحن كيف نصلي وصلينا العشاء؟ تقول: ما يعني الصواب؟ الصواب مع زوجك يا أم عبد الله بارك الله فيكما، وذلك لأن أنت وزوجك صليتما بنص شرعي وهو القصر في السفر، قصرتم وجمعتم، صليتم المغرب وقصرت وجمعتم معها العشاء قصرا، ثم سافرتم وأدركتم العشاء في الشارقة، ما يجب عليكم أن تعيدوا الصلاة، ولا يجب على زوجك ولا يجب عليك، خلاص أنتم صليتم بنص شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تكتفون بهذا، بارك الله فيكم. يلا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضلي.
هل يجوز أن أنا أبيع جزء من الذهب ذهبي وأخليه أدفع لعقيقة أبناء التوائم؟ نحن تأخرنا في العقيقة، يعني عمرهم 6 شهور الحين، لأن حالة زوجي المادية شوي يعني ما يستطيع الحين، نعم. بعد كم شهر وبيقدر، يعني هل يجوز إن أنا الحين أبيعها جزء شوية من ذهبي؟
كم أعمارهم الله يحفظهم؟ كم أعمارهم؟
6 شهور.
يعني زوجك الآن بعد كم شهر يقدر يسوي العقيقة؟
يعني بعد كم شهر بيقدر، الحين الفترة اللي هذه يعني مصاريف الأبناء والبيت شوية صعب الموضوع. طيب. إنه ما شاء الله هم،
نعم.
يعني أربع ذبائح المفروض نسوي.
نعم نعم، أبشري.
هذا شوية صعب، بعد كم شهر يعني بيقدر
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام الله. مرحبا.
شيخ، عندي استفسار بخصوص موضوع هدايا. كان في هدايا غير شرعية بين يعني شخصين.
إيه.
شو حكم التصرف في الهدايا بعد مثلا شخص طاب أو شيء؟
إن شاء الله يا أحمد.
بس هو بخصوص موضوع السفر شيخ، إذا كان في مثلا حد يسافر وهو في المدينة وطلع تقريبا 10 دقائق فقط من المدينة، وعلى صلاة الظهر، هل يصلي الظهر والعصر؟
يعني الآن دخل عليه الوقت في المدينة.
هي نعم.
وسافر وما صلى.
هي ما صلى الظهر، يعني كان بيأذن الظهر بعد نص ساعة أو 10 دقائق، طلع من البيت وأذن في الطريق.
يعني طلع قبل الأذان.
هي طلع قبل الأذان.
وفي الطريق أدركه الوقت.
نعم، بس ما عبر يعني مسافة طويلة.
إن شاء الله يا أحمد. عندك سؤال ثالث يا أحمد؟ طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخ نعم، الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تقول في سؤالها الثالث، تقول: أحيانا أسمع من يقول لا قدر الله مثلا، تقول أنا في نفس الشيء من هذه الكلمة، تقول لا قدر الله مثلا، هل هذا نفي لقدر الله؟ كيف يكون يعني هذا الكلام سليم؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني يظهر والله تعالى أعلم أنك فهمت هذه الجملة خطأ، فسرتيها بمعنى غير المراد الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذه اللفظة الشرعية التي استبدلها النبي عليه الصلاة والسلام استبدل لو التي تفتح عمل الشيطان بلفظة شرعية. فالإنسان مثلا إذا قدر الله عليه شيء مثلا حادث ولا شيء، ما يقول لو أني ما طلعت هذه الساعة ما حصل لي حادث، وما يقول لو أني والله رحت مع الشارع الفلاني مثلا، لو أني رحت مع الشارع الفلاني ما حصل لي، لا ما يجوز هذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان. طيب ماذا يقول؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وأما قضية النفي هذا اللي ذكرتيه، هذا يكون قبل وقوع الشيء، تقول لا قدر الله مثلا، لا قدر الله، فهي ليس نفي للقدر، القدر من أركان الإيمان، لكن هو يعني الإنسان يتفائل، الإنسان يحسن الظن، الإنسان يعني يعيش هذا الأمر، يقول لا قدر الله مثلا يكون كذا، هذا ليس أخت الفاضلة فيه نفي للقدر. بارك الله فيك. عبد الله من عمان يسأل يقول هل صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة الضحى يقول 100 مرة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا ورد، هذا وارد في الأحاديث، لكن ليس بهذا العدد 100 مرة، والحديث مختلف فيه، الحديث مختلف فيه، ومن أهل العلم من جعله من أذكار الصباح فيما أحفظ، جعله من أذكار الصباح بارك الله فيك، قالوا لأن القاعدة الشرعية أنه ليس هناك أذكار بعد النوافل، وصلاة الضحى من النافل. أم محمد من عمان تقول يعني هل يجوز لي أن أبيع جزء من ذهبي لأدفعه ثمن عقيقة لتوأم، يعني سأشتري 4 ذبائح لأن والدهم يعني ما عنده القدرة إلا بعد أشهر. أختي أم محمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وأصلح الله لك الذرية. بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، حق للمواليد على أبيهم وهو المسؤول عن ذلك، وكون الأب الآن ما عنده قدرة، الحمد لله المجال ما زال معه، الزمن ما زال معه، ولذلك أخت الفاضل أنا ما أنصحك تستعجلين، وإنما تتركين الأمر لأبيهم حتى يستطيع بعد أشهر ويذبح العقيقة، لأنه هو المسؤول، هو المخاطب، هو المسؤول وهو المخاطب. إلا أن تقولي سأقرضك مثلا، أبيع جزء من الذهب أقرضك هذا المبلغ على أن ترده لي بعد ما تذبح الذبائح، ما فيها شيء، تستعجلين في هذا، طيب الاستعجال. أما قضية أنت تتولين، أنت غير مسؤول وغير مخاطبة بهذا، وإنما أبيهم هو المخاطب في هذا. أحمد بن أبو ظبي يقول يعني عندي شخص عنده هدايا، يعني هذه الهدايا غير شرعية، يعني تمت بين شخصين بصورة محرمة يعني، وصار يتبادلون الهدايا، يقول يعني ماذا يفعل بها إذا تاب؟ أخي أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذه الهدايا الأفضل والأكمل أن يتصدق بها ولا يردها إلى صاحبها، لأنها أهديت في حالة غير شرعية، في حالة غير شرعية، والإنسان لا يجمع بين العوض والمعوض بالنسبة لمثل هذه القضايا التي فيها يعني أشياء محرمة، وإنما الأفضل يتصدق بها بارك الله فيك. أحمد يقول بالنسبة للشخص إذا مثلا قبل الأذان مثلا ب10 دقائق سافر، وبعد 10 دقائق من السفر دخل عليه الوقت، ممكن يجمع ويقصر؟ الجواب نعم، يجمع ويقصر حتى ولو بعد 5 دقائق، ما دام أنه فعلا مسافر، الآن هو سافر وترك عامر البنيان وراء ظهره، فارق عامر البنيان، حتى لو أنك تشوف عامر البنيان وراءك وأنت جد بك السير بعد 10 دقائق ربع ساعة، نعم لك أن تصلي في الطريق قصرا للرباعية وجمعا بين الصلاتين النهاريتين وبين الصلاتين الليليتين. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.